بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة سبأ وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. اعملوا عملا صالحا ليكن عملك صالحا، يعني إني بما تعملون بصير. هنا نقف قليلا، يعني أنت إذا أخلصت في عملك يجب أن تعلم دائما أن الله يراك وسيكافئك على عملك. أحيانا الذي تتعامل معه لا يكشف خطأك، تصنع غرفة نوم مثلا، الخشب الداخلي المستور قد تضعه من خشب السحاحير ولا يدري صاحب هذه الغرفة عن هذا شيئا. قد تقلل المواد الأولية، قد تجعل من هذه الغرفة غرفة مغشوشة لا تصمد للاستعمال. أما إذا عملت صالحا وصاحب هذه الغرفة لا يعلم، لكن الله يعلم. لما سيدنا عمر جاءه رسول القادسية قال له: يا أمير المؤمنين، مات خلق كثير. قال: من هم؟ قال: أنت لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. يعني إذا كنت برا بأمك وأبيك الله بصير، وسيلهم أولادك أن يقدموا لك كل هذه الخدمات. إن كنت صادقا في معاملاتك الله بصير، إن كنت نصوحا في بيعك الله بصير، إذا كنت متقنا لعملك الله بصير. يعني الأشياء التي تخفى عن البشر على الله لا تخفى. فإذا عملت صالحا، إن في بيتك، إن مع أهلك، إن مع أولادك، إن في حرفتك، إن في صنعتك، في تجارتك، إن في زراعتك، في أدوية تنمي الثمار تنمية سريعة جدا، لكنها ضارة بالإنسان، إنه بما تعملون بصير. في صناعات غذائية هناك مواد كيماوية تجعلها رائجة أكثر، لكنها تؤذي الأجسام. فالمؤمن يجب أن يبحث عن مرضاة الله عز وجل، يعني أعرف ما تعملون، أقدر عملكم. يعني إذا وضعت سعرا معتدلا لهذه السلعة حتى يتيسر على المسلمين شراؤها، الله عز وجل يعلم ذلك وسوف يكافئك، وسوف يقيك من أمراض وبيلة، وسوف يوفر عليك مشاقة كثيرة. أما إذا استغليت حاجة الناس لهذه الصنعة ورفعت الأسعار أضعافا مضاعفة لتحقق ربحا وفيرا على حساب حرمان بعض الناس، الله أيضا بصير. فالمؤمن دائما يراقب الله عز وجل، ما الذي يرضي الله؟ أكثر شيء في عمله، في اختصاصه، يعني في طبه، بإمكانك أن تقول لهذا المريض: ائتني بعد أسبوع وبعد أسبوع وبعد أسبوع، وقد شفي من أول لقاء. بإمكانك أن تكلف هذا المريض أن يجري تحاليل كثيرة ليس بحاجة إليها لاتفاق بينك وبين صاحب مخبر. بإمكان هذا المحامي أن يوهم الموكل أن قضيته عويصة جدا وتحتاج إلى نفقات كبيرة وإلى إطعام وإلى استرضاء، والقضية سهلة جدا تنتهي بمذكرة واحدة. من يعلم ذلك؟ الله يعلم. إني بما تعملون بصير، إذا كنت صادقا مع الناس مخلصا لهم ناصحا لهم، الله يعلم. وسوف يكافئك في الدنيا قبل الآخرة، سوف يحفظك ويحفظ مالك وأهلك وأولادك، سوف يرفع شأنك وذكرك. إني بما تعملون بصير، أعمال صالح. كن صادقا مع الناس، كن مخلصا لهم، كن نصوحا لهم، لا تغشهم، لا تدلس عليهم، لا توهمهم، لا تخوفهم، لا تحملهم على شراء حاجة ليسوا هم بحاجة إليها من أجل أنك تخيفهم. هذه سوف تفتقد من السوق، اشتري سريعا، لا تكذب عليهم، كن صادقا، يأتيك رزق حلال وفير وأنت صادق مع الله عز وجل. اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الزوجة إذا نصحت زوجها وأخلصت له ورعت بيته وحفظت ماله، إني بما تعملون بصير. إذا ربت أولادها وتعبت في تربيتهم، الله بصير يراها، قد يمتعها بصحتها حتى تموت، وقد تصطلح عليها الأوجاع والأوبئة، كل شيء بحساب دقيق. فأي إنسان ينصح عباد الله يرحمهم، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، هذا الذي يرحمهم الله يرحمه ويحفظه. الآية دقيقة، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح، إذا سيدنا داود آتاه الله فضلا، النبوة والزبور والقوة والعلم وتسخير الجبال والتوبة والحكم بالعدل وإدانة الحديد وحسن الصوت، وجعل له صنعة يعيش بها، والصنعة والحرفة والعمل يرفع شأن الإنسان ولا يجرح من قدره، ولو كان عالما أو داعية يجعله متواضعا ويجعله في استغناء عن منة الخلق. نعم، والنبي الكريم يقول إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الآن سيدنا سليمان، ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر، يعني سخر الله له الرياح، ما يحتاج إلى مسيرة شهر يقطعه في غدوة، يعني في وقت مبكر أقل من يوم، وما يحتاج إلى مسيرة شهر يقطعه في روحة، أي أقل من يوم مساء. يعني الغدو الذهاب إلى العمل صباحا، الإنسان ينطلق لعمله ساعة ساعتين الطريق، ساعتين، ويعود من عمله إلى بيته في ساعة أو أكثر، فما يحتاج إلى أن نسيره في شهر بأكمله نقطعه في ساعة. غدوها شهر ورواحها شهر، نحن ما لنا مكلفين نبحث بالتفصيلات، هذا خبر، خبر من الله عز وجل، وما سكت الله عنه يجب أن نسكت عنه. يا ترى كيف؟ وكان في بساط، يا ترى البساط له غرف، له مقاعد، يعني هي تفصيلات ما لنا مختصين فيها. ورد في كتب بني إسرائيل من هذه التفصيلات كثيرا، لكننا نربأ بأنفسنا عن أن نأخذ من الإسرائيليين. الله عز وجل قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، انتهى الأمر. أعطاه الله، خصه بميزة أن سخر له الريح ينتقل بها من أطراف البلاد إلى أطرافها الأخرى. وأسلنا له عين القطر، القطر هو النحاس، أيضا جعل النحاس لهذا النبي الكريم سائلا يصبه في قوالب ويستخدمه كيف يشاء، مرة ثانية وثالثة. هذه المعجزات التي خصها الله الأنبياء، إذا أردت أن تحكمها بقانون البشر وبخصائص الأشياء قد لا تقبلها، أما إذا أردت أن تفهمها من خلال قدرة الله عز وجل القضية سهلة جدا، سهلة جدا، معقولة ومقبولة. لذلك فرق بين ما هو مستحيل عادة وبين ما هو مستحيل عقلا. هذه الآيات والمعجزات ليست مستحيلة عقلا لكنها بعيدة عادة. مرة قرأت في الفيزياء في عنصرين متجاورين، العناصر في الأرض مرتبة حسب عدد الإلكترونات التي تدور حول المدارات الخارجية، فأول عنصر في حوله إلكترون واحد يدور، العنصر الثاني إلكترونين، وهكذا بين عنصرين متجاورين الفرق بينهما إلكترون واحد، العنصر الأول غاز والثاني صلب. يعني إذا أضفنا إلكترون أو كهروب واحد على المدار الخارجي ينقلب هذا العنصر من غاز إلى صلب أو من صلب إلى غاز. فعلى قدرة الله عز وجل كل شيء مقبول ومعقول. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، لئلا يتوهم الإنسان أن الجن يعملون بقدراتهم الذاتية، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر لهذا النبي الكريم بعضا من الجن يقدمون له أجل الأعمال لكن بإذن ربه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعني هذا الجن إذا لم يفعل ما أمر به أو ما أمره به سليمان نذقه من عذاب السعير. هؤلاء الجن ماذا يعملون؟ قال يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب جمع محراب، وهو مكان الصلاة أو المكان المرتفع، وقد نجمع بين المعنيين. ربنا عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أن تبنى عالية، لذلك المئذن يجب أن تكون شامخة ليراها جميع الناس. فالعلماء استنبطوا من هذه الآية أن الأولى أن يكون الجامع عظيم الهيئة. لماذا؟ هذا بيت الله. فهنا المحاريب جمع محراب، المكان المرتفع الذي يصلى فيه. لذلك الآن لا يقبل أن يكون المسجد قبوا، لا يقبل، يجب أن يكون على أرض حرة ومرتفع ولا شيء فوقه. نعم، لكن الآن تساهلوا في بعض الأبنية فجعل أحد الطوابق مسجدا والطوابق الأخرى للسكن، أما هو الأصل والأكمل أن يبنى على أرض حرة وألا يكون فوقه أي بناء. هؤلاء الجن يصنعون له، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ومعنى التمثال هنا الشيء الذي يشكل على مثل شيء آخر، الشيء الذي يشكل على مثل شيء آخر، يعني التزيينات في هذه المحاريب، التزيينات أقواس مثلا، لكن ليس المقصود التصوير ولا التماثيل التي تألفونها في حياتكم. وجفان، الجفان جمع جفنة، وهي الوعاء الكبير الكبير الذي يطبخ فيه الطعام، لذلك قالوا الجفنة ما تطعم آلاف الأشخاص، والقصعة ما تكفي 10 أشخاص، والصحفة 5 أشخاص، والميكلة 2 أو 3، والصحيفة صحن مفرد ما يكفي 1 شخصا. أما أكبر وعاء للطعام هي الجفان، ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجواب كالأحواض العظيمة، هناك أحواض عظيمة لتخزين المياه، قال هذه القدور هي يعني أوعية للطعام تتسع لكميات كبيرة ولإطعام آلاف مؤلفة من الناس، كالجواب وقدور راسيات، لعظم القدر لا يتحرك مكانه ثابت، حتى إن بعضهم كانوا يصعدون إليه بالسلم قدر لطبخ الطعام. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الآن في عنا عدة نقاط، عملك يجب أن يكون لا خوفا ولا طمعا ولكن شكرا، لا خوفا ولا طمعا ولكن شكرا. الشيء الآخر، قال بعض العلماء حينما تصلي وحينما تصوم فصلاتك نوع من الشكر. وقد دعا أحد الأنبياء ربه فقال يا رب كيف أشكرك وشكرك لا يكون إلا بنعمة منك، فقال الآن عرفتني. يعني حتى الشكر هو نعمة من الله أن تكون شاكرا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني المؤمن أولا الشكر عمل وليس قولا، أول استنباط الشكر عمل وليس قولا. الشيء الثاني العمل لا ينبغي أن يكون لا خوفا ولا طمعا ولكن شكرا. من عرف نعم الله عز وجل كان عمله شكرا لله عز وجل. إذن اعملوا آل داود شكرا، الشكر ليس قولا إنه عمل. ثانيا العمل يجب لا أن ينطلق من خوف ولا من طمع بل من شكر للمولى عز وجل. وأدق تعريف الشكر أن تستخدم النعم التي أنعم الله بها عليك فيما خلقت له وفيما أمرك به. يعني أن تستخدم نعمة الصحة لطاعة الله، نعمة العين لرؤية آلاء الله، نعمة السمع لسماع الحق، نعمة اللسان لذكر الله عز وجل. إذا استخدمت نعمة الذكاء لفهم كتاب الله، نعمة الذكاء لإقناع الناس بالحق، إذا استخدمت النعم التي أنعم الله بها عليك فيما يرضي الله وفيما خلقت من أجله فهذا أعلى درجات الشكر. يعني أن تستخدم نعم الله فيما يرضي الله. أما حينما تستخدم نعم الله عز وجل فيما يغضبه وفي معاصيه فهذا أحد أنواع الكفر. لذلك نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة النطق ونعمة القوة ونعمة الوسامة ونعمة الحكمة، كل هذه النعم يجب أن تسخرها فيما يرضي الله عز وجل حتى تكون شاكرا لها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هؤلاء القلة، كما سمع عمر هذا الدعاء من رجل فقال له ما هذا الدعاء؟ قال أقصد هذه الآية. فأراد عمر أن يضع نفسه أمام حجمها فقال يا ابن الخطاب كل الناس أعلم منك. نعم. قال فلما قضينا عليه الموت سيدنا سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. المنسأة هي العصا، ودابة الأرض الأرضة يعني السوس. فالحقيقة هنا وقفة دقيقة جدا، هو أن الجن لا يعلمون الغيب. لقد أمرهم هذا النبي العظيم بأعمال شاقة ومرهقة، وقضى الله عليه الموت وهو متكئ على عصاه. هم يعملون هذه الأعمال الشاقة، ولو علموا أنه مات لوقفوا عن أعمالهم. لذلك هذا دليل قطعي على أن الجن لا تعلم الغيب. بإمكانك أن ترد آلاف القصص، آلاف آلاف القصص بهذه الآية. أكثر الناس بتوهموا أن الجن يعلمون الغيب، ودائما على شكل قراءة فنجان، على شكل أقوال الكهان، على شكل السحرة، دائما الساحر والكاهن ينبئك عن الغيب، يقول لك أمامك مشكلة، أمامك قضية، أمامك كله غلط هذا. فلما خر وقع من على عصاه بعد أن أكلتها الأرض، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن الجن إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فكل القصص التي تقول رأينا الجن أقزام صغيرة تتحرك هذا كله لا أساس له من الصحة. والشيء الثاني أن الجن لا تعلم الغيب، كائنات خلقها الله عز وجل، لا نعلم عنهم إلا ما أخبرنا الله به من خلال سورة الجن. الذي ورد في القرآن هو الصحيح وهو الحق، لكنهم لا يعلمون الغيب ولا يملكون لنا ضرا ولا نفعا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، انتهى الأمر. علاقة الإنسان مع الجن أنه إذا استعاذ بالله وقاه الله شره. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآيات واضحة جدا. إذا فلما قضينا عليه الموت، النبي يموت، قضى عليه الموت وهو متكئ على عصاه، ما دلهم على موته إلا بعد حين. أيضا تفصيلات، كم سنة ترى؟ 10 سنوات؟ معقول 10 سنوات؟ نحن ما كلفنا الله عز وجل نبحث التفاصيل. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما أكلت دابة الأرض من سأته وكسرت هذه العصا وخر سليمان عليه السلام على الأرض بعد أن مات من قبل، الآن تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وفي الدرس القادم عندنا قصة سبأ، وفي هذه القصة مواعظ كثيرة وحقائق جلة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء تعالى إلى شرحها وتفصيلها، والحمد لله رب العالمين.